بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر الإمام المنذري في صحيح مسلم أو لصحيح مسلم في كتاب الإيمان. نستمع الآن إلى قراءة الحديث من الشيخ عبد العزيز، وفقنا الله وإياكم وإياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. عن عبد الله بن مسعود قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
هذا حديث عظيم متفق عليه، ومع قصر لفظه فسنفرغ كل هذا الدرس له بإذن الله، لأن فيه من المسائل العلمية والإيمانية والتربوية الشيء الكثير، وعسى أن يوفي الوقت باستقصاء ما في هذا الحديث مع حرصي بإذن على الاختصار. وإن بقي وقت ما بين الأذان والإقامة فسيكون مع ما يرد من أسئلتكم، إن ورد أسئلة من الأخوة سواء في الحديث أو في غيره. هذا الحديث أيها الأحبة: باب من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. نحن لا زلنا في باب الإيمان من مختصر المنذر، فإذا ما هي علاقة هذا الحديث بباب الإيمان؟ قال العلماء إن علاقته ظاهرة، لأنه يتحدث عن الكفر والإسلام، عن أعمال كانت في الجاهلية أي أيام الكفر وأعمال في الإسلام، فالعلاقة ظاهرة. وبعض العلماء قال تعليلا آخر، وهو دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا وإن كان في الحقيقة صحيح لكنه قد لا يكون هو السبب المباشر لإيراد هذا الحديث. ولذلك ترجم المنذري رحمه الله بجزء من الحديث: باب من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. والعلماء في التبويبات يعتنون بها كثيرا، ومن أشد العلماء المحدثين عناية بالتبويب هو الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري، حتى إن عناوينه تحمل من الفقه الشيء الكثير، وتدل على عمق فكره وفقهه وعلمه رحمه الله. ولا شك أن كتاب صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، ثم يأتي بعده صحيح مسلم الذي نحن عنه، وكلاهما أجمعت الأمة على قبولهما، لكن الإمام مسلم لم يبوب، كان يسرد الحديث سردا، فجاء من بعده وبوبوا، ومن اختصر أيضا بوب، ومنهم الإمام المنذر كما هنا. نبدأ مع كلمات الحديث. قال أناس. أما عبد الله بن مسعود فقد مر معنا في الدرس الماضي الترجمة الكاملة له، والصحابي الجليل، هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وكم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جبل من جبال العلم، وأئمة من أئمة الصحابة، وكلهم أئمة. لكن قال أناس، من هم هؤلاء أناس؟ عند البخاري قال رجل، لم يعرف من هو القائل هذا، ولا تضر جهالة معرفة اسم الصحابي. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم علوم، فإذا قال تابعي من التابعين حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الحديث، لا يقال إنه لم يسمي فهو مجهول العلم، فما دام نسبه أنه للصحابة فيكفي بذلك. بعكس لو أنه جاء تابع التابعي وقال حدثني أحد التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فلان أبي هريرة، فنقول هنا التابع هذا مجهول مع منزلة التابعين، فلا بد من معرفة اسمه ثم معرفة حاله، فهذا هو الفرق. أقول هذا لماذا؟ لأن الرافضة قاتلهم الله شنعوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا عليهم، حتى إنهم كفروهم إلا 13 رجلا. تصوروا الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، وهناك آخرون لم يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا في المدينة وفي غيرها، ومع ذلك كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، مما يدل على بل لعنوهم والعياذ بالله. سبحان الله، أمس تدبرت آية مع كثرة قراءتنا أحياناً أقصد أو مرورنا على الآيات قد لا نتدبرها، في قوله تعالى لما ذكر الصحابة الأنصار المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم وهو أنتم وأمثالكم من التابعين ومن بعده، قال ألم تر إلى الذين، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجلست تتأمل أمس، لماذا نص على الغل؟ طبعا المقصود الذين جاءوا من بعدهم هم بعد الصحابة من التابعين إلى اليوم إلى قيام الساعة من أمثالكم ومن المؤمنين، قلوبهم طاهرة، يقول ربنا اغفر لنا أي إلى الصحابة، اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا. من هم الذين سبقوهم؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا، هنا معجزة من معجزات القرآن، أي أنه سيأتي قوم من بعد الصحابة يكون في قلوبهم غل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نفارقهم بأننا ندعو الله ألا يجعل في قلوبنا غلا. وهذه الحقيقة أنا أعتبرها من معجزات القرآن، لأنه تحدث عن قوم لم يأتوا بعد، أما جاءوا إلا في عصر الصحابة وهم الرافضة، وهم الذين أصبح في قلوبهم غل وأمثالهم كالرافضة وأمثال. فهكذا يكون التدبر، فلقوة تأثير هؤلاء الرافضة والشبهة التي يدخلون على الأمة نحتاج إلى أن نسأل الله ألا يكون في قلوبنا غل كما عند الرافضة. فالرافضة، ويقول العلماء سبحان الله كل أمة من الأمم متأخروها يترذوا عن متقدمها إلا الرافضة، حتى اليهود يترذون عن موسى وأصحابه ويحتجون بهم إلا الرافضة، فهم يلعنون من سبقهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على قبح طريقتهم وعلى فجورهم، وهم على كل حال درجات وليس كلهم درجة واحدة، وليس هذا مكان التفصيل. لكن أردت أن أقول هنا لما قال رجل أو أناس نكرة، ما ندري من أقصد منكر هنا، لكن هم يقينا من الصحابة لأنهم خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن نعرف من هو، إن عرفنا فخير وإن لم نعرف فلا يضر. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه حكيم بن حزام، ولكن يبدو أن شيخ الإسلام رحمه الله وهم في هذا الباب، لأن سؤال شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه يختلف عن هذا الحديث، وهو حديث أيضا صحيح، ونص الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا هو الحديث الذي نص فيه على أن حكيم هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث اللي معنا اليوم فهو يختلف عنه، فقل بعض العلماء قال وهم شيخ الإسلام أو اختلط عليه الحديثان، والله أعلم، إلا أن يكون عنده دليل آخر لا نعلمه حتى لا نجزم بوهمه، لأنه شيخ الإسلام بمقامه ومنزلته وعلمه وفضله، ولكن يبقى هو كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ردا لقول، لا، وإنما لم يثبت عند العلماء من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكيم الحزام فثبت في حديث آخر والله أعلم. هنا إذن أيضا ورد بالنسبة قلنا يا رسول الله، هذا قيل أيضا يدل على أن ابن مسعود كان منهم راوي الحديث، لأن في بعض الروايات قلنا يا رسول الله أي هو ومن معه، فيكون قد سمي أحد من سأل، وعندما يقول قلنا أي واحد منهم هو الذي سأل، وهو من حضر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها دلالة هذا الحديث، سبحان الله، هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة دقيقة نبه إليها العلماء ولفتة جميلة من الحديث. لما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية، قال العلماء هؤلاء بعض الصحابة ممن كان في الجاهلية، وكثير من الصحابة كانوا في الجاهلية، قليل ممن ولد وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فهمهم وأهمهم أعمال كانوا يرتكبونها في الجاهلية، فخافوا أنهم سيؤاخذون عنه. ولذلك ورد أيضا في الحديث المتفق عليه أن أناسا من أهل الشرك، لاحظ أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لا يزالون في شركهم، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، هل نحن إذا أسلمنا يعني هذه الأعمال القتل الذي قتلناه وما فعلناه من منكرات وكبائر في الجاهلية هل له كفارة؟ فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مما يدل على أن هؤلاء أهمهم من أهم. فهذا أيضا الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من الصحابة وأولئك من أهل الشرك، فهو يدل على أنه مؤثر فيهم. وهذا من شروط التوبة، شروط التوبة التي سنتحدث عنها بآخر إن شاء الله الدرس، هو الندم على ما مضى. وهذا فيها فائدة، أنا ألاحظ يأتينا أسئلة أحيانا من بعض الناس ممن أسرف على نفسه في المعاصي ثم يتوب ويحسن توبته، يبقى يحمل هم تلك المعاصي التي عملها، لأنه يعلم عن نفسه أمورا لا يعلمها غيره، حتى لو عرف بعض الناس عن بعض إسرافه على نفسه لا يعلمون أمورا هو يقوم بها. أذكر يوم من الأيام في شدة الصيف، وهذا قبل سنوات طويلة، ولا كان لا أذكر هذا القصة، كنت في مكة فجاءني شاب وقال إني في الحرم منذ 17 يوما، لم يكن في ذلك الوقت في الحرم تكييف إطلاقا، قال لا أخذ فقط إلا من أجل الأكل أو الوضوء. فتعجبت، قلت 17 يوما داخل الحرم ليل نهار؟ قال نعم. قلت كيف تصبر على هذا الحرم؟ لم يكن فيه كما قلت لكم إطلاقا تكييف، ليس الآن فيه تكييف في أجزاء الحرم، والآن سيعم التكييف بإذن الله في كل الحرم. قال لي هذه العبارة لا أنساها مع أنها منذ سنوات طويلة، قال حرارة ذنوبي ومعاصي بردت علي جو الحرم، حرارة الذنوب والمعاصي التي كنت أرتكبها قبل توبتي بردت علي جو الحرم، فلم أحس بالحرارة لأني خائف من ذنوبي. وفعلا الإنسان إذا همه أمر أحيانا قد يفاجأ أن أصبعه تصب دما وهو لم يحس، قد يكون أصابه مسمار أو شيء لا يحس لأنه مهموم بما هو أكبر، ثم يكتشف بعد ذلك هذا الأمر، قد ينبه أحيانا. فلذلك هؤلاء الصحابة همهم أمر ما كانوا يعملون في الشرك في الجاهلية، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وهذه القاعدة الكبرى. نعم، أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. هذا هو الحديث الواضح الجلي الذي بإذن الله نواصل الوقوف معه ومع معانيه. لاحظوا عن ابن مسعود قال أناس لرسول الله يا رسول الله، هذا فيه التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يخاطبونه يا نبي الله. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، أي ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال فقولوا يا رسول الله يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة أمر الله أن يهاب نبي صلى الله عليه وسلم أن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل يقولون لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، لكن قولوا يا نبي الله يا رسول الله. سبحان الله، هذا الكلام لفت نظري، قلت سأرجع للقرآن نتدبر. وحقيقة محولي عندنا قصور في علمنا وفي فهمنا، وجدت أنه لا يوجد في القرآن آية واحدة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أبدا، مع أننا نقرأ القرآن، وكنت أتوقع أني قد أجد بعض الآيات حتى لو كان إنسان حافظ القرآن إذا لم يتدبرها ما ينتبه. وجدت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسم محمد في 4 مواضع، وفي موضع واحد خامس باسم يا أحمد، باسم عفوا أحمد، لكن لم يأتي إطلاقا في القرآن يا محمد ولا يا أحمد. هذا حسب ما وصلت إليه، ومن وجد فليصحح لي لأن بحثي كان قصيرا عصر اليوم. هذه المواضع، لاحظ المواضع التي ورد في اسم النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد، هي 4 مواضع في سورة آل عمران، يقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هنا الآن ما في نداء، في فرق بين ذكر النبي باسمه وبين النداء. يعني لو واحد يسألك يقول ما اسم والدك، تقول فلان لا إشكال، لكن واحد ينادي والده باسمه المجرد قالوا هذا جفاء، يقول يا أبتي يا والدي. بعض الناس سمعته ينادي والده باسمه، ثم لما تقول لماذا تنادي والدك، قال الله سبحانه وتعالى نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. والصحيح لم ينادي الله سبحانه وتعالى محمد باسمه، إنما ناداه فقط في لقبين، نعم يا أيها النبي يا أيها الرسول، هكذا في القرآن يا أيها النبي يا أيها، وليس في اسم يا محمد مدادة. لكن هنا ذكره وما محمد إلا رسول يختلف عن قضية النداء. كذلك في سورة أيضا الأحزاب وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث وآمنوا بما نزل على محمد في سورة محمد. الموضوع الرابع محمد رسول الله والذين معه في سورة آخر آية في سورة الفتح، وفي سورة الصف في قول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقط هذه الذي وردت. لكن مواضع يا أيها النبي افتتحت فيها سور كما تعلمون في كالأحزاب، نعم. وأيضا في سورة الطلاق وفي سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ويا رسول الله ذاك، وأيضا يا أيها الرسول كما في قوله تعالى أيضا منادات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت هنا في هذين، يا أيها النبي يا أيها الرسول كما في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون الكفر وغيرها. فالشاهد التأدب أولا مع الله جل وعلا قبل ذلك، ثم التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب مع كل من هو له مكانه ومنزله. فهذا مسألة أحببت أن أقف عندها لأنها نص عليها العلماء في هذا الحديث. قولهم أن أخذ أي صيغة في صيغة المبني للمفعول، أي يؤاخذنا الله جل وعلا فيما كنا فعلنا في الجاهلية، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بما عملنا في الجاهلية من المعاصي والآثام والذنوب، هذا المقصود واضح من سياق الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما من أحسن مأخوذ من الإحسان وهو ضد الإساءة. قوله من أحسن منكم، هل المقصود منكم أنه خاص بهؤلاء؟ لا، أصل لأنهم هم الذين سألوا، وإلا فهذا يشملهم ويشمل من بعدهم كل من كان في جاهلية ثم أسلم. طيب تسأل سائل يقول هل هناك الآن في جاهلية؟ نعم في كفر، إنسان كافر من الذين يسلمون الآن في مكاتب الجاهليات كما تعلمون، يأتون إلى بلادنا والحمد لله يسلمون بالآلاف الآن، طبعا كانوا قبل إسلام من في جاهلية سواء في أي بلد كانوا. فهم إذن هذا الحديث للصحابة رضوان الله عليهم، ولنا أي ولمن بعدهم ممن كان ولد في الكفر، ونحن نرجو الله أن الله أكرمنا بأن ولدنا من آباء مسلمين. لكن هذا الحديث في هؤلاء الأنثى أي في الإسلام أي بعد إسلامه، فلا يؤاخذ بها أي لا يعاقب، ومن أساء بعد إسلامه أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ما هو المراد بالحديث؟ حقيقة هذا الحديث على قصرة اختلف العلماء فيه اختلاف كثير جدا عجيب، مما يدل على دقة العلماء وعلى حرصهم على أن تكون عباراتهم لها دلالتها العلمية وآثارها. اختلف العلماء في المراد على خمسة أقوال. أما من أحسن فهذا واضح، القول الأول، نبدأ بالأقوال. القول الأول هو القيام بواجبات الإسلام وشروطه، وأن يدخله المرء ظاهرا وباطنا ويكون مسلما حقيقيا. قال وأما الإساءة ومن أساء وهو المنافق، هذا قول لبعض العلماء، يقولون المراد بهؤلاء هم الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا ولم يدخلوا في حقيقة كالمنافقين، فهؤلاء لا تغفر لهم ذنوبهم التي كانوا يعملونها، مع أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاموا وحجوا وجاهدوا أو شاركوا في الجهاد ولا لم يجد. فهؤلاء لأنهم أعلنوا الإسلام ظاهرا وبقوا على الكفر باطنا، فهم أساءوا في الإسلام. هذا هو القول الأول ممن قال به الإمام النووي. قال وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين، إلى أن ذكر هذا الجانب. فإذن هذا القول الأول أن المراد به هم المنافقون. القول الثاني قالوا أما المراد بالإحسان هو من حسن إسلامه، أي دخل في الإسلام وأحسن إسلامه. أما من أساء قالوا هي الردة والكفر، الردة والكفر، من كفر بعد ذلك أي ارتد بعد ذلك فإنه ترجع عليه جميع سيئاته. يعني صور إنسان صلى الله عليه وسلم والعافية كان في الجاهلية ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه ثم بعد ذلك ارتد، فإنه ترجع عليه جميع سيئاته السابقة. قد يقول قائل هل هناك أحد كذا؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل، وقيل ابن خطل على حسب الضبط، وصل أسلم ووصل إلى أن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يعني وصل درجة استعمله النبي صلى الله عليه وسلم يجب الصدقات، فذهب معه غلام له فطلب منه إعداد العشاء أو الغداء، فلما قام وجد أن الغلام قد نام فقام وقتله، غضب وقتله، ثم ارتد ولحق بمكة وكان له جاريتان تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتحت مكة جاء رجل وقال يا رسول الله ابن خطل أو ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتله. نعم، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة يريد الأمان. إذن هناك أناس كالرجل الذي أسلم وكان في الجاهلية ثم وصل إلى أنه أصبح من كتاب الوحي. يا أحبتي الله الله الثبات، الثبات عزيز، ولا يعمل الإنسان الفتنة كما في الأحاديث الصحيحة. فأصبح من كتاب الوحي، أي يكتب الوحي، يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني درجة عالية. ثم تنصر ولحق بالروم، لحق بالروم ولم يكتفي بتنصره وإن كان خروجا من الإسلام. وثبت في الحديث الصحيح أنه لما مات جاء النصارى ليدفنوه، فكلما وضعوه في القبر لفظته الأرض، حتى وهذا حديث صحيح وليس كبروايات بعض القصاص التي تسمعونها أحيانا وهم يكذبون، يقول نريد نخوف الناس فيها، وهي غير ثابتة. يقول لك مثلا شخص جاء يريدون يصلون عليه في الحرم فاعترض النعش ما استطاعوا يدخلوه، هذا كله من أحاديث القصاص، أو شخص ولما حفر القبر وجدوا فيه حية، الله أعلم. نحن لا نقول هذه أخبار إذا لم تثبت بالسند الصحيح المنقطع لا أخبر. نعم، حتى إنني أذكر قصة، وهؤلاء يسمون في التاريخ القصاص كذابين ويكذبون ويزيدون، وأذكر منها أن ذكر الناس يقولون كنا في مسجد فجاء رجل وذكر قصة من هالمواعظ، وأن فلان كنا في جنازة وحدث له كذا وكذا، ويشهد معي فلان، فأشار إلى واحد صديق له موجود، قال تراه يكذب، فقال تراه يكذب كذا قدام الناس. سكت، لما خرج قال ليش تكذبني؟ قال لماذا تكذب؟ قال نريد نخوف الناس ونقربهم إلى الله جل وعلا. قال قربهم بالقرآن والسنة، لا تقربهم بالكذب. لكن قصة هذا الرجل ثابت في الصحيح، وضعوه في الأرض النصارى في القبر فلفظته الأرض، حفروا له مرة أخرى ولفظته الأرض، أكثر من مرة تلفظه الأرض، لأنه كفر بالله جل وعلا بعد أن وصل هذه الدرجة وارتد، فتركوه تأكله السباع. إذن هذه معاني عظيمة في هذا الجانب. فالشاهد القول الثاني أن المراد به من أسلم ثم ارتد أو كفر. القول الثالث من هذه، طبعا هذا القول قال به ابن بطال، قال المهلب إلى غيره، لا يلزم أن أذكر تفاصيل من قال به. القول الثالث هو جمع بين القولين، قال المراد به يراد به المنافقون، ويراد به أيضا الكفر والردة، وهذا ذكره أيضا بعض العلماء والله أعلم. هذا من القول. القول الرابع يقولون الإساءة المقصود بها الذنوب، لاحظ هذا القول، وهذا قال به الخطابي، يقول المراد ومن أساء أي عمل ذنوبا كبيرة، فإنه يؤاخذ بما عمل في الإسلام. طيب يؤاخذ بعمل في الجاهلية؟ قال لا يؤاخذ بعمل عند الله، وإنما يعير بذلك، وإنما يبكت بذلك، يعني يقال له عندما يرونه قد مثلا كان يشرب الخمر ثم دخل في الإسلام ثم شرب الخمر، قال ألم تكن تشرب الخمر في الجاهلية؟ أما تبت؟ أما خذ؟ أو كان يسرق؟ قال يبكت، لكن الإسلام يجب ما قبله. هذا هو القول الرابع. القول الخامس وهو قول دقيق جدا، وكل أقوال العلماء مهمة، ولكننا في باب الترجيح سأرجح إن شاء الله. القول الخامس أن المراد بالإحسان في الإسلام هو من تاب توبة نصوحا، أسلم وتاب توبة نصوحا. أما من أساء فإن الإنسان قد يسلم لكنه يبقى على بعض المعاصي، لا يتوب منها، يتوب من شيء ولا يتوب من شيء. مثلا هو أسلم بعد أن كان كافرا، أسلم أصبح يصلي ويصوم، لكن بعض الكبائر التي كان يعملها لم يتركها. مثلا كان يتعامل بالربا، لما أسلم قال أما الربا فلن أتركه، الربا بنيت عليه تجارتي ووكالاتي وأعمالي فلن أتركه. هذا يؤاخذ بما عمل من ربا في الإسلام وما كان يعمل من ربا في الجاهلية. إنسان واللي بشرب الخمر ثم قال أنا أريد أسلم، وأسلم وصلى وصام مع الناس، كل هذا يكتب له، وتاب من كثير من المعاصي تقبل توبته، لكن قال أنا لا أستطيع أترك الخمر، أنا جسمي انبنى على ذلك. كما كان يشرب الخمر في الجاهلية. هذا في الحقيقة هذا الفرق بين القول الخامس والأقوال الأخرى. قالوا هذا لا يغفر له هذا الذنب الذي لم يتب منه. الأقوال السابقة كلها تقول إذا دخل الإسلام في الإسلام كل الذنوب تسقط، فإذا استأنف عمل الجاهلية أو عمل معصية من المعاصي فيؤاخذ بما عمل فقط، أما لأن لحديث الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله كما في حديث عمرو بن العاص. لكن أجابهم هؤلاء قالوا لا. وممن قال بهذا القول عدد من العلماء، فمن كأبي بكر بن عبد العزيز وغيره وابن رجب الحنبلي، وقال به الإمام أحمد رحمه الله جل. يقول الإمام أحمد كما نقل الميموني في مسائل عن أحمد، قال بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقول لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، يعني حسب الأقوال السابقة، والنبي، هكذا يقول الإمام أحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في غير حديث إنه يؤاخذ. شيخ الإسلام ابن تيمية نصر هذا القول رحمه الله وقال نعم، وهذا هو القول الذي تدل عليه الأصول والنصوص في الصريحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له حكيم بن حزام يا رسول الله، هذا اللي قلت الوهم الذي حدث عند شيخ الإسلام، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، قال من أحسن منكم، ثم ذكر الحديث إلى أن قال ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، هذه لفظة من ألفاظ الحديث، هذه رواية لم تكن معنا الآن في ما ذكرنا هنا، وهذه مفسرة، أخذ بالأول والآخر، يعني من أساء أي عمل ذنبا في الإسلام وكان يعمل في الجاهلية ولم يتب منه فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. يقول شيخ الإسلام هذا نص في أن من كان يعمل عملا في الجاهلية وإن أسلم وحسن إسلامه فكثير من الأمور لكنه بقي على ذنب لم يتب منه، وهذا واقع وموجود، فإنه يؤاخذ لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أخذ في الأول والآخر. ثم قال أما قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مما استدل به الآخرون في الأقوال الأولى، قال نعم الله جل وعلا يقول إن ينتهوا، لكن هذا ما انتهى، إن ينتهوا هذا انتهى عن الكفر قبل إسلامه، انتهى عن معاصي قبل، لكن لم ينتهي مثلا عن كبيرة من الكبائر، فهذا لا يدخل في هذه الآية. قال هذه الآية نص، بالعكس بدل ان استدل بها الأولون أصحاب الأقوال الأربعة الأولى تقريبا فإن حجة عليهم، لأن يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا، فأي عمل ينتهون عنه أن يتوبون منه توبة صادقة يغفر لهم ما سلف، ومضمون الآية ودلالة الآية ومفهوم الآية يقول شيخ الإسلام الذنب الذي لم ينتهي عنه ولم يتب فإنه لا يغفر له، وهذا حقيقة تخريج صحيح في هذا الجانب. ثم أجاب على كل ما ورد من رمايات في هذا الجانب. إذن فيقول شيخ الإسلام، وهو قول الإمام أحمد وقول عدد من العلماء، وهذا هو القول الخامس، خالفوا الأقوال الأولى أنه من أسلم وتاب توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي فإنه تغفر له جميع ذنوبه ومعاصي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليه. أذكر في هذا قصة قبل يمكن 23 سنة، أو لقيت مغنيا من كبار المغنين يوم 27 رمضان قد نزل يريد يدخل الحرم وأعلن توبته، فسلمت عليه وقلت أهنئك على توبتك وأنصحك أن تجتهد هذه الليلة، ليلة 27 رمضان يرجى فيها ولا نجزم أن تكون في القدر، أن تجتهد بما حدث من ذنوبك السابقة وأغانيك التي أفسدت الناس، وأنت الآن تقول تبت منها. فقلت له ستكون كلها حسنات. قال ذنوبي السابقة كلها تصبح حسنات؟ قلت نعم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور. قال إذن ستكون حسناتي كثيرة مرة. قلت ما عند الله أكرم وما عند الله أعظم. فحقيقة ذهب الرجل بلغني والله المستعان، نسأل الله أن يهديه، أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا. الرجل فيه عنده جانب خير لكن رجع لبعض ذنوبه أو أغانيه التي كان يفعلها. الشاهد أن هنا إذا تاب الإنسان توبة صادقة لا يكفي أنها تغفر الذنوب بل تبدل حسنة. والله سبحانه وتعالى لاحظ التدبر في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه الحالات هذه لماذا نص عليها فقط؟ قالوا كل واحدة تمثل شيئا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر تمثل قوة الشبهة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تمثل القوة الغضبية، لأن أكثر ما يكون القتل في الغضب، ولا يزنون تعني القوة الشهوة، وأمثالها تتبرع. قال ابن القيم أسباب الذنوب ثلاثة: إما شبهة، قوة الشبهة، أو قوة الشهوة، أو القوة الغضبية. ترجع للأصول الثلاثة: فالذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الذين دعوا مع الله إلها آخر ما نقربهم إلا لا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه شبهة، أسبابها الشبهة، الشبهة في العقل. والذين يقتلون النفس التي حرم الله الحق، القتل سببه غالبا هو طبعا بغير حق كما بين سبحانه وتعالى، التي حرم الله إلا بالحق. قوة الغضبية أكثر أسباب القتل سبب الغضب، كما في الحديث الصحيح قال: يا رسول الله سبني فأغضبني فقتلته، في حديث صحيح للذي ذهب وصاحبه يقطع تطيبان سواء. هذه القوة الغضبية. قوة الشهوة ولا يزنون، طبعا السرقات، الربا، هذه تدخل في الشهوة. وهناك أمور في العقيدة كالغلاة وغيرهم يدخل فيها الشبهة. وهناك الطلاق والقتل، غالبا القوة الغضبية أكثر ما يقع الطلاق، أقول أكثر ما يقع الطلاق سبب الغضب، أو كثير مما يقع الطلاق سبب الغضب. هذه ثلاث إذا انتبه لها الإنسان وحاشاها يحميه الله جل وعلا: يحذر من الشبهات، يحذر من الشهوات، ويحذر من القوة الغضبية التي تخرجه عن طوره فيتصرف تصرفه. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذي يعمل هذه الأشياء على عظمها، لاحظوا، شرك أو قتل بغير حق، ولا شك أن القتل بغير حق من أعظم الذنوب بعد الشرك، من أعظم الذنوب، أو الزنا، ومع ذلك إذا تابوا لا يكتفى بتوبتهم أن الله يقبل توبتهم، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفور رحيم، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن الراجح من هذه الأقوال بعد هذا الأمر هو القول الخامس، أعيد اختصاره لأهم الأقوال الأولى لا شك قال بها علماء أجلاء، ولكن أنبه قبل أن أكمل الترجيح، قال الخطابي وقال غيره أنه أجمع العلماء على القول الأول الثاني، الصحيح لا إجماع، ويكفي أن إمام أهل السنة الإمام أحمد خالفهم. أين الإجماع؟ كيف يقول أجمع العلماء وشيخ الإسلام وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل ومعه علماء آخرون قبل من قال ثبت الإجماع؟ إذا ما ثبت الإجماع. وفائدة أخرى: إذا سمعتم أجمع ترى فيها نظر، إلا ما كان محكما بالكتاب والسنة، كالإجماع على الصلاة، على الصيام، على الزكاة، على تحريم الربا، على المعلوم من الدين الضرورة. أما دعوى الإجماع فقد تصح وقد لا تصح. فمثلا ابن المنذر رحمه الله تجد كثيرا مما يذكر يقول أجمع العلماء، لو حررت وجدت لم يحدث إجماع، لكن ربما أجمع أكثر العلماء الموجودين في بلده أو علماء اجتمعوا. هذا يجعلني أنتقل للوقع العاصف، أحيانا يفتي بعض العلماء بفتوى، ثم يأتي بعض طلاب العلم أو علماء ويفتون بفتوى مخالفة، فيأتي من يشن على المتأثنين ويقول أنتم خالفتم الإجماع. أي إجماع؟ ما دام هؤلاء علماء الذين خالفوا، نعم، وهم علماء معتبرون، فكيف تقول تم الإجماع؟ ما تم الإجماع، لأن لاحظ أن تستخدم صيفا مسلة على بعض من يخالف بعض العلماء ويقول أنت خالف الإجماع، العلماء أجمعوا على كذا. من قال لك أجمع العلماء؟ ما دام خالفهم علماء آخرون فلم يتم الإجماع. نحن نحترم ماذا نقول أقوالهم الأولين والآخرين، ما دام الذين تحدثوا علماء فقال العلماء نص قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. اسمحوا لي على هذه الاستطرادات لأن قواعد في حياتنا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هناك البعض يقول وقد وجدت كتابه لا إنكار في مسائل الخلاف، لا لا، في إنكار في مسائل الخلاف، لأن ليس كل خلاف معتبر إلا إذا كان له دليل من الحجة والنظر، ليس كل خلاف. الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما وجود أناس يخالفون فينكر. مثلا قد تقول عطنا دليل، هناك من خالف في موضوع الغنى وتحريم الغنى، لا اعتبار لهؤلاء لأنهم خالفوا النصوص الصريحة، فإذا نقول لا ينكر الغنى، حتى ما يأتينا من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف ففلان وفلان وفلان أباحوا الغنى، فنقول هؤلاء لم يعتمدوا على دليل صحيح وإنما على تأويل أو غير ذلك فينكر. لكن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فلا. مثلا العلماء اختلفوا. جمهور العلماء يرون أن تحديد المدة لقصر الصلاة عاد سواء من قال منهم 4 أيام وهم أكثر الجمهور، أي بعد 4 أيام الواحد إذا سيقيم أكثر من 4 أيام لا يقصر، أو بعضهم قال 18 يوما، على حسب استدلالهم. لكن بالجملة الجمهور يرون أن مدة الإقامة محددة. القول الثاني وقال به أيضا أئمه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، قال لا، ما دمت مسافرا فاقصر، بقيت يوما أو أسبوعا أو شهرا فاقصر. أكبر علمائنا المعاصرين الذين أدركناهم هما الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، وإن كنا أدركنا أيضا قبلهم لكن نقول بالجملة ممن الحاضرين اختلفوا في المسألة. فالشيخ بن باز يرى أن من سيقيم أكثر من 4 أيام يجب أن يتم، والشيخ محمد بن عثيمين يرى ما دمت مسافرا على قول الشيخ الإسلام اقصر. فنقول هنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه مسألة اجتهادية. لماذا؟ لأنه لم يأتي من المسألة تحديد دقيق، وكل من العلماء استنبط من الأدلة. فهنا نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذن فرق بين قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو لا إنكار في مسائل الخلاف. أطلت في المسألة لأن هذه قواعد يجب أن نضبطها حتى نعرف أمر ديننا. هنا إذن الترجيح، أقول الترجيح أن من أسلم ودخل في الإسلام ولكنه أصر على معصية من المعاصي التي كان يعملها في الجاهلية، أي كبيرة من هذه الكبائر المعاصي، فالصحيح أنها لا تغفر له. أما لاحظوا، من أسلم وحسن إسلامه، وهذه مسألة، فهذا تسقط عنه جميع الذنوب، بقيت مسألة يسيرة لكنها دقيقة. العلماء رحمهم الله عجب، والله عجب، لم يتركوا للمتأخر عذر. طيب، شخص أسلم وكان طبعا في جاهليته يشرب الخمر، يسرق، يزني، كافر، ثم أسلم وحسن إسلامه وترك كل هذه الذنوب وتاب إلى الله، ثم قام وارتكب معصية من هذه المعاصي اللي كان يعملها، شرب الخمر أو سرق، هل هذا نقول لا ترجع عليه معاصيه؟ قال العلماء لا، لأنه لما تاب وحسن إسلامه وسرق خلاص، الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، فتحسب عليه هذه الذنوب الجديدة وحدها، وهذه من رحمة الله. إذن هذا تفريق دقيق حتى لا يقع اللبس. أعيد هذا التفريق، إنسان كان يعمل في الجاهلية أي في الكفر معاصي، الكافر ما بعد الكفر ذنب كما يقال، ثم تاب وحسن إسلامه، حسن إسلامه وصدق في إسلامه، لكن بعد فترة ضعفت نفسه وعاد لواحدة من هذه المعاصي، مثلا واحدة نقول أو أكثر، هل نقول ما دمت عدت إليها فإنك تحسب عليك ما مضى؟ نقول لا، لأنه قد أحسن إسلامه فعفى الله عنه، انتهت. إلا الكفر طبعا والردة التي تحدثنا عنها قبل، لكنه باقي في الإسلام الآن. طيب، هل إذن يؤاخذ فقط بما عمل في الإسلام، يؤاخذ بهذا الذنب، أما تلك فقد سلفت، وهذا فضل الله جل وعلا علينا جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقفت مع هذه الآية سبحان الله قبل، أخرج فيها أمس يوم الأربعاء أو قبل أمس في تدبر وكذلك تغريدة، والله عجيبة يا أخوان، هي تربية لنا. يا الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب، هؤلاء أسرفوا على أنفسهم يعني عملوا من المعاصي ما الله به علم، يناديهم بألطف نداء، ما قال يا أيها المذنبون، يا أيها العصاة، قل يا عبادي، يا عبادي. والله سبحانه وتعالى وصف محمد صلى الله عليه وسلم بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، قالوا هذا منزل التشريف والتعظيم، فهو يناديهم بأحب الألقاب إليه، العبودية لله، ثم يصفهم بأنهم أسرفوا على أنفسهم، فيزيل من نفوسهم القنوط واليأس ويأخذ من قلوبهم الوحشة، لا تقنطوا من رحمة الله، ثم يعدهم بأفضل وعد وأعظم جزاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أحبتي، هل نحن نتعامل مع من أخطأ معنا بهذا؟ إذا أخطأ عليك ابنك أو الزوجة أخطأت على زوجها أو الزوج أخطأ على زوجته أو الابن على ابنه على أبيه، ثم جاء تائبا راجعا هل فعلا هو يناديه هذا النداء؟ نوح عليه السلام يقول لابنه: يا بني اركب معنا. انظروا هذا التلطف، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يدعوه إلى أن أركب معهم، وبعض الناس يطرد ابنه من البيت. وتحدثت في هذا أكثر من مناسبة وقلت إن طرد الابن من البيت أو من الحلقة أو من الفصل ضعف وليس قوة، هذا ضعف من المربي أو ضعف من الأب. وناقشت كثيرا من الناس، قلت نوح عليه السلام يقول لابنه وهو كافر: يا بني يركب معنا، وبعضنا يطرد ابنه وهو مسلم لأنه وقع في معصية أو خطأ. حتى إنني قلت لأحد الآباء جاء يشكو لابنه، قال: وطردته من البيت. قلت: لما طردته من البيت لماذا؟ قال: لأنه كان ضعيف في الصلاة. قلت: ما يصلي أبد؟ قال: لا يصلي في البيت. قلت: طيب لما طردته من البيت راح وسكن في المسجد؟ قال: لا، سكن مع مذنبين ومجرمين. قلت: إذن أين الإحسان؟ أين دفع المفسدة؟ أنت لم توفق، فتعب الأب حتى أرجعه، لأن الإبن كابر في هذه الحالة. هناك من يطرد الشاب من الحلقة، قلت للمربين: ما يصلح هذا الكلام، يجب. يقولون أن الورش، ورش السيارات ما يأتيها إلا السيارة الخربانة مثلا. أنا لا أقول ما يأتي للحلقة إلا لا، لكن الحلقة محل إصلاح، فالحمد لله إذا جاءك من الطيبين. لكن حتى لو جاءك واحد عنده خطأ، أنت دورك الإصلاح كالمستشفيات تعالج، أما طرده فأنت تريد، هذا ضعف من المربي. لا أطيل في هذه المسألة. الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا ما لها حد على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب وش المطلوب؟ التوبة. مطلوب أن يتوب توبة نصوحا صادقة. إذن هذه من المعاني في هذا الحديث، وإذن هذا هو الترجيح، والله أعلم. إذن هنا بعض الوقفات أختم بها حتى يأتي الأذان، وعندي باقي أيضا مسائل أخرى. من فوائد الحديث الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حيا وميتا. يا رسول الله، يا نبي الله. وقال الإمام القرطبي في قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية تعلمون يا أخوان الإيمان، يقال لهم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون في الخيرين، في أبي بكر وعمر، فقد ارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا أنت ما أردت إلا خلافي. قال الآخر: والله ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهم. فينزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هناك أعمال قد يعمل الإنسان تحبط عمله وهو لا يعلم. إن الرجل لا يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خلا. فلذلك إذا كان هذا يخاطب به الخيران أبو بكر وعمر، فما بالك بمن دونه رضي الله تعالى عنه. قال الإمام القرطبي وفي الرواية الحديث: حتى ما كانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار بالكلمات بهدوء، أي لمن يسر للآخر تلطفا مع النبي صلى الله عليه. قال القرطبي، وهذا الذي أردت أكثر، قال: تعدى العلماء هذا النهي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يحمل ميراث النبوة، فيجب التأدب مع العلماء وعدم رفع الأصوات أمام العلماء. لماذا؟ لأنهم يحملون ميراث النبوة، يحملون القرآن ويحملون ميراث النبوة، فإجلالا وتعظيما للقرآن ولميراث النبوة التي يحملونها يتأدب معهم بالخطاب، ولا يخاطبون كما يخاطب بقية الناس. يوم من الأيام كان الإمام مالك يلقي درسه، فلاحظ أحد طلابه أن وجهه يتغير، يحمر ويصفر ويشتد، وكان درسه في موطأ مالك، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث الذي هو حدث النبي صلى الله عليه وسلم، إمام أهل المدينة الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه. عندما انتهى وذهب الطلاب جاءه هذا الطالب، يبدو أنه من خاصته، فقال: يا إمام، رأيت وجهك يحمر ويصفر ويتغير. فكشف له عن فخذه فإذا الزنبور قد لسعه 9 لسعات، يعني قرصات، قال ولم أبدي شيئا تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا الأدب العجيب، لم يبدي شيئا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة هذا الأدب هكذا يجب أن يكون مع من يحمل هذا العلم ميراث النبوة، له أدبه. لا نقول إن غيره لا يتأدب معه، كلا، يتأدب مع الأب، يتأدب مع من كبير القوم، يتأدب مع السلطان، يتأدب مع ولي الأمر، كل هؤلاء يتأدب معهم. لكن هذه فائدة في تأدب الصحابة، أنهم أدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وكل من يحمل ميراث النبوة والقرآن والسنة ومنهج السلف يتأدب معه. المسألة الثانية أو الثالثة، حرص الصحابة على النجاة، جاءوا يخبرون شيء في نفوسهم، أن أخذ بما كنا نعمل في الجاهلية، خافوا من قوة إيمانهم وشفقتهم وخوفهم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن حل، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب: إذا كانت توبتكم صادقة صالحة فإنه يغفر لكم ما سلف. قل للذين كفروا، لاحظ، وهؤلاء مسلمون صحابة، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه من رحمة الله وفضل الله جل وعلا، وهذه نعمة عظيمة جدا. ولذلك هنا أيضا مسألة يا أحبتي، لا يعير الإنسان بما عمل، إذا تاب منها لا يعير. المشكلة ما هي الآن؟ موجودة في بعض الناس وفي بعض البلاد، يعير بعض القبائل وبعض العوائل وبعض الناس بما عمل جدهم. سبحان الله يا أخي، هذا جدهم، لنفرض أن عمل كبيرة أو خير، يعيرون بها. الآن قبائل والله بإذن تعير بفعل بعض أفراد القبيلة في زمن مضى، هذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، عن اللمز والغمز، وهذا موجود مع كل أسف عند بعض الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما جاء صحابي معه ابنه وهو صغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: هذا ابني، واشهد به. قال: ما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، كل مؤاخذ عن عمله. فكيف يؤاخذ بعض الناس الآن بعمل واحد من أفراد القبيلة أو العائلة أو جد من الأجداد، وإن كان خطأ، ما ذنب بقية العائلة؟ هذا لا يجوز. فالصحابة حرصا على تنقية إيمانهم، أن يتخلصوا من كل آثار الجاهلية، جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى، وجزء من حديث اليوم كله يركز على رحمة الله عظيمة وفضل الله عظيم. فرحمة الله جل وعلا أنه مع هذه الذنوب التي عملوها يغفر له. صحابي كان مشركا، يعني قبل الصحابة، يعني قبل أن يسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يلتحق بالجهاد، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنا لا نستعين بمشرك، لاحظوا، بمشرك. فقام وأسلم ثم قتل، ما سجد لله سجدة، فدخل الجنة. هذا فضل الله العظيم، ما سجد لله سجدة، أسلم ثم قتل في سبيل الله، دخل في الجهاد. ففضل الله عظيم ورحمته عظيمة، لكن نحن المقصرون في التماس هذه الرحمة. أيضا من تلك الوقفات الحظ على الصدق وإخلاف الباطن والظاهر، ولكن نص العلماء على أن المنافق لا يغفر له، لأنه يكذب، مؤمن ظاهرا، أو عفوا، مسلم ظاهرا وكافر في الباطن. فلنحرص على تنقية قلوبنا وصفاء قلوبنا وسلامة قلوبنا. أيضا التحذير من انتهاك حرمات الله، التحذير من انتهاك حرمات الله. أمس يحدثني، جاءني شاب ويقول: قابلت شخص طبعا من أهل البدع، هؤلاء ما في، ما يعني أقول لكم، من الرافضة، وهذا الأخ مدرس هناك، يقول: فكنا أمام عمل قام به هذا الشخص عند الجهات الرسمية، فيقول: الله غفور رحيم. يقول مباشرة، قلت له: والله شديد العقاب، الله غفور رحيم، وأنت ما تبت وأنت على ضلالك، هذا الله شديد العقاب. هذا جواب سريع وجميل. فالصحابة كانوا أيضا أقول يحرصون الحقيقة على البعد عن المنكرات والآثام. يحرص الإنسان أن يبتعد عما حرم الله جل وعلا. وأخطر شيء الذي إذا خلا بمحارم الله انتهكها، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى. لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. طيب هذه الآية في سورة طه، هل وقفتم عندها؟ السر وأخفى، ما هو السر وأخفى؟ الجهر والسر واضح، الجهر مثل الحديث لكم، السر أخاطب واحد. ما هو الذي أخفى من السر؟ عمل القلب. لاحظ في ثلاث درجات، في جهر مثل كلامي الآن، في سر بينك وبين أخيك، الثالث هو أخفى من السر وهو عمل القلب واعتقاد القلب وقول القلب، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يعاقب عليه الإنسان إذا لم يتب منه، بتفصيل العلماء في ذلك والله أعلم. نعم. وأخيرا في هذه النقطة، لأن ننتظر الأذان، أن الحسنة تمحو السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني أتبع، إذا وقعت في سيئة فأتبعها بحسنة مع توبة صادقة إلى الله جل وعلا، فإنها بإذن الله تمحى ويتوب الله. إذن هي فرص. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع التوبة من الذنوب والمعاصي شأنها عظيم جدا، ولذلك أقف هذه الوقفة المختصرة معها لأهميتها ولحاجتنا إليها. تعريف التوبة، التوبة هي الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته، وقد تكون عامة في من يعصي مثلا أو يخطئ على شخص أنه تاب، فهذه تدخل في التوبة، قد تكون قربة وقد لا تكون. لكن التوبة إذا أطلقت في حق الله فالمراد بها هي الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته. والتوبة أيها الأحبة قد تكون هو فعل، هي فعل ما ترك أو ترك ما فعل. لأن أكثر ما ينصرف عند الناس أن التوبة هي الترك، لا، واحد لا يصلي فإذا تاب ماذا يفعل؟ يصلي. إذن هو فعل، فعل ما تاب. واحد ما كان يزكي فبدأ يزكي وتاب إلى الله، أي لا بد أن يزكي فهو فعل. وهكذا إنسان لا يقرأ القرآن تاب إلى الله وبدأ يقرأ القرآن، وهكذا. وهي ترك لمن كان يفعل معصية، وهو الأكثر عند الناس، يرتكب معصية من المعاصي، يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يغتاب، هذا عليه بالترك، أن يترك هذه الأعمال. إذن هذا نوعي التوبة، وهي أيها الأخوة محبوبة إلى الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل نجد هذا الحديث العظيم في يدل على حب الله للتوبة لله. في الحديث الصحيح أفرح بتوبة عبده إذا تاب، تأملوا الحديث، من؟ من رجل فقد ضالته وهو في البر ليس معه، يعني راحلته، فقد راحلته وحده، فلما يئس منها نام ينتظر الموت كما في الحديث، عليها طعامه وشرابه وكل الوسائل التي حوله وهو يبحث عنها لم يجدها، فوضع رأسه نائما أي ينتظر الموت أيس. ففجأة ما علم الله وهي واقفة على رأسه، تصور المفاجأة، ما تصور من فرحه، عبر عنه في الحديث حتى إنه قال من شدة فرحه، يريد أن يشكر الله جل وعلا، أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، بدل أن يقول أنا عبدك وأنت ربي، أنت ربي وأنا عبدك، قال أنت عبدي وأنا ربك، وهذه كفر، لكن غفرت له لأنه أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح بتوبة عبد أعظم من هذا الرجل الذي وجد راحلته بعد أن أضلها. أرأيت بينما بعضنا يخطي عليه ابنه ولا تخطي زوجته أو الزوج يخطي على زوجته، يريد أتيه تائبا ما يقبل منه ويبكته ويرده، فإن تاب أنا لا أعمم الحكم، لا أعمل حكم على الكل، لكن أتحدث حالات موجودة. فإن تاب كأنه يتوب بمنة، وربما يبقى فترة وهو يعير هذا الشخص بهذا الذنب. أنا فعلت وأنا تبت، خلاص تبت انتهينا، أغلق الباب، أغلق الموضوع. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته، يحب التوابين حبه. من هو الله سبحانه؟ نعصيه؟ يبسط يدهم بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء بالليل. هذا الرب الرحيم الكريم العظيم، لكن التقصير منا. ثانيا، حكم التوبة واجبة وليست نفلا، لأنه إما أنه ترك واجبا أو ارتكب معصية كما قلنا في القسمين. يقول جل وعلا في سورة التحريم كما تعلمون أيضا: فيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة صادقة خالصة كاملة. وأيضا لابد، والتوبة من أسباب الفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح أن يحصل للإنسان مطلوبه وينجو مما يرهبه. هذا الكلام غالب الكلام الذي أقوله لكم أخذته من شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مع إضافات أو إيضاحات في النص. التوبة النصوح هي التي يغفر بها الذنوب مهما عظمت، كما قلنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يحدد، لكن أن تكون توبة صادقة مخلصة ناصحة كما بينا. فلا نقنط، لأن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وكم من تائب تاب الله عليه، جعل الله وإياكم. وآية الفرقان عظيمة أيها الأخوة، التي ذكرت لكم قبل قليل في الدرس وأفصلت فيها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، هكذا أيها الأخوة، علينا بالتوبة الصادقة النصوح. ما هي التوبة الصادقة النصوح؟ مرة أخرى أكرر هذا الأصل، أنها تكون في الفعل والترك. الشرط لها شروط، ليست هكذا بعضهم تقول تبت وهو ما تاب. لها شروط عظيمة. كل واحد منا إذا قال إني تبت فالله يعلم سريرة قلبه فلينظر إلى قلبه، توافر هذه الشروط. الشرط الأول هو الإخلاص لله تعالى، أي أنه يترك هذا الذنب لله خوفا من الله جل وعلا، ليس من أي غرض آخر، خوفا من ربه جل وعلا وإشفاقا. قد تقولون كيف؟ بعض الناس يكون يشرب دخان، وإذا راح للطبيب قال له الطبيب: أنت عندك الآن يخشى عليك من السرطان. نعم، بسبب هذا الدخان. قال: إذن أنا تبت. هو ما تاب لله، هذا خائف من السرطان أو خائف من المرض. فلهذا هذه ليست هي التوبة النصوح. التوبة النصوح هي أن تكون لله جل وعلا خالصة لوجه الله جل وعلا، وإن كانت تحقق المراد الآخر أنه يسلم من الأمراض أو غيرها. الشرط الثاني الندم على فعل المعصية، بحيث يحزن على فعلها ويتمنى أنه لم يفعلها، أو يندم على تركها كما قلنا ويتمنى أنه لم يتركها. لكن أغلب ما يتحدث العلماء عن الترك، أي فعل المعصية وتركها، وإلا ولك ركزت على بيان أنها فعل وترك. بعض الناس الحقيقة يتوب لكن أبدا ما يحس، ما هناك ندم، يشعر خلاص أنه من يوم قال تبت أن الأمر انتهى. يا أخي الكريم، وما يدريك هل قبلت توبتك أو لا؟ الأمر عظيم. أنت عصيت من؟ عصيت الله. بعض الناس يقول هذا ذنب سهل. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. نعم أيها الأخوة، هذا جانب في خطأ عند الناس. وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت وهو الله جل وعلا. إذا كان الله جل وعلا يؤكد هذه القضية في سورة الإسراء عن الأبوين عن الوالدين: ولا تقل لهما أف، بعض الناس ما يلتفت لها. إذا كانت أف عظيمة جدا في حق الوالدين وهي في نظر الناس أف ما فيها شيء بسيطة يقول سهلة، لا فيها للوالدين عظيمة. إذن ما كان بذلك في حق الله فهو أعظم، لأن الله أعظم من الوالدين. فإذن هنا يجب أن نعظم الله جل وعلا وأن نخاف من الله جل وعلا وأن توجل قلوبنا إذا ارتكب الإنسان معصية في هذا الأمر. سبحان الله، لابد من الاهتمام والندم على ما مضى. ثالثا الإقلاع عن الذنب فورا، ما يؤجل، يقلع عن الذنب فورا أو يعمل العمل الصالح إذا كان تركه فورا، ما يقول خلاص أنا سأتوب أو تبت. طيب أنت كنت تصلي؟ لا ما أصلي. طيب تبت؟ تفضل صل. قال لا والله خليني بس أعطوني مهلة أسبوع أسبوعين بعدين. وما يدريك كنت في إحدى محطات التحلية الموجودة في المملكة، وكنا في جولة في المحطة، معي رئيس المحطة مهندس، قال وقع في ونحن نصعد على المحطة وقع حادث عجيب جدا مؤثر. قلت له ما هو؟ قال عندنا عامل بل مهندس من دولة، ما هو؟ الرجل هندوسي، هندوسي يقول دعوناه للإسلام، فقال سأسلم. قلنا أسلم الآن؟ قال لا أنا سأذهب إلى أهلي الآن في إجازة وبعد ما أرجع سأسلم. قال طيب أسلم الآن ولو لم تظهر لهم أنك أسلمت. قال لا إذا رجعت. يقول سبحان الله، هو ينزل مع هذا السلم سقط ومات، سقط ومات. الأعشى المعروف، الشاعر المعروف، جاء يريد يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخافون من الشعراء سابقا، يخافون خوف عظيم، يمثلون وسائل الإعلام اليوم. الشاعر إذا قال قصيدة فاستقبلته قريش وردوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه من الإبل الكثير، قالوا فقط سنة، نريد منك سنة، ارجع الآن إلى الرياض لأنه في منفوحة، تعرفون أعشى منفوحة، ولكن الآن في شارع معروف في منفوحة شارع الأعشى، فكان موجود هناك، فقالوا ارجع هذه السنة ونعطيك كذا من الإبل وتعال في العام القادم. فرجع فسقط ودقت الناقة رقبته ومات كما في بعض روايات التاريخ. الإنسان لا يؤجل، إذا قال تبت يعني تبت، وهو قال العزم والعناء، الإقلاع عن الذنب مباشرة، ثم يأتي الشرط الرابع وهو العزم على أن لا يعود. نعم، العزم على أن لا يعود، يعزم صادقا خالصا أن لا يعود. طيب ولو عاد؟ هذا إذا عاد يجدد التوبة حتى تقبل توبته كما بينت، لكن إذا علم الله أنه صادق، صادق في توبته ولكن ضعف في يوم من الأيام ورجع إلى شيء من ذنبه ثم تاب، تقبل منه. نعم، أيضا أن تكون التوبة قبل فوات أوانها، وبعض العلماء يقول أن تكون في وقتها. كيف تكون في وقتها؟ تكون قبل الغرغرة كما في الحديث، ما لم يغرغر، إذا غرغر ما ينفعه. ماذا قال فرعون لما حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ أجاب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، أيضا يقول الله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفعه ما دام غرغر، وليس المحظور المقصود مقدمات الموت، لا، مقدمات الموت يحق له التوبة، لكن إذا غرغر الغرغرة فإن هذا لا تقبل التوبة. إذن لابد أن تكون في وقتها، أيضا أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. نسأل الله أن لا ندرك هذا اليوم، يصبح الناس فيفاجئون بأن الشمس قد خرجت من المغرب فيبدأون بالتوبة لأنهم عرفوا خلاص انتهى الأمر، ما ينفعهم وهم في كامل صحتهم. لاحظوا الفرق بين المسألة الأولى، في كامل صحتهم وعافيتهم لا تقبل توبتهم. إذن لا بد أن تكون في وقتها، وعلى الإنسان أن يبادر قبل أن يأتي شيء من ذلك. يقول سبحانه وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلم يكن يرفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلقها من قبل. فإذا لا بد من شروطها أن تكون، والشرط الخامس من في وقتها. فيما بقي من دقائق وإن كان قبل وقت هنا يأتي سؤال. طيب هذا في حق الله، في حق المخلوق، في حق المخلوق لا بد أن يضيف على ذلك شرط أن يستحل المخلوق من حقه. هنا تفاصيل. طيب إن كان مال تعيد إليه ماله، إن كان ظلم معنوي أو غيبة تستحله. لكن عندنا مسألتان أو أكثر. طيب بعض الناس يأتيني الآن يقول أنا كنت أسرق، يأتون فعلا، والله ما أعرف كم سرقت ولا أعرف من سرقت، سرقت شاة في البر، جاني ضيف وما عندي شيء وخرجت أول غنم وجدته أخذته وأكرمت ضيفي. طيب ترجع قال ما أعرفه في البر ولم أرى الراعي. طيب ما الحل؟ قال العلماء يقدر هذا الأمر ويخرجه بنية صدقة عن صاحب المال لعل الله أن يغفر له، هذه معنى يخرجه بنية. طيب أحيانا وهو الأشد. طيب يأتيني البعض يقول لا أنا أعرف مما سرقت، أعرف، لكن لو أذهب وأعطيه إياه أو أستحله قامت الدنيا ولم تقم، صارت عداوة، ماذا أفعل؟ وكثيرا ما يأتيني سبحان الله هذا السؤال. قلت الجواب سهل، اليوم هناك طرق كثيرة جدا لإرجاع المبلغ إلى صاحبه دون أن يعلم. إن استطعت أن تدخله في حسابك أنه حساب فادخل، إن استطعت إذا كان الرجل يمكن بحكم علاقتك معه وقرابة تعتبرها هدية تقول هذه هدية، لا تقول سرقتك، هذه هدية فأكل. الشاهد أن هناك طرق كثيرة جدا بالإمكان أن يعيدها. بقيت الأخيرة. طيب إذا كان غيبة، بعض الناس يقول يا فلان ترى يغتبتك في مجلس، يقول وهو ما يعلم، ستكون عداوة. فهناك طرق منها أذكر طريقان لأنه أو أذكر طريقين لأنه وجب الإقامة، وهما إما أن يذهب إليه، وهذه أعجبتني من بعض طلاب العلم يعملها بعض، ما أحد من الله عفو عنه يسلم من غيبة بعض إخوانه والقريبين منه فضلا عن غيره. يقول إذا جلسنا في مجلس يا أخوان ما نقوم من هذا المجلس إلا يحلل بعضنا بعض، يمكن بعضنا يمكن وقع في عرض أحد، ونقول لا محلل دون أن يفصل، بدون أن يفصل، خلاص ما دام حللت بس احرص على صاحبك أنه حللك. نعم تقول يا فلان وراك ما حللتنا أنت. أذكر واحد قال طيب أنت مغتابني، قال عاد يلزم أغتابك يا أخي الكريم، أنت حللنا خذ الأجر حتى لو ما اغتبناك، قال الله جعلك بألف حل. طيب الثانية قد بعضهم ما يقبل أو صعب. يقول العلماء يذكر في المجلس بخير مثل ما اغتبته وتدعو له، تكثر من الدعاء له، نعم، وأيضا في الوقت نفسه تذكره بخير مقابل ما اغتبته وانتقصته، ولعل الله أن يعفو عنا. الحديث معكم لا يمل والوقت قد أزف، أسأل الله أن يتقبل منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم وصلى الله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.